أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نبدأ النشرة من فرنسا، حيث أنه على وقع أزمة محروقات وطوابير على محطات البنزين خرجت تظاهرات في باريس بعد ظهر الأحد للاحتجاج على غلاء المعيشة والمطالبة بإجراءات تساند القدرة الشرائية وأخرى لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ. تظاهرات دعت إليها أحزاب يسارية وتم حشد حوالي 2000 من رجال الشرطة والدرك، وتأتي التظاهرات عشية إضراب وطني في المواصلات مرتقب هذا الثلاثاء بدعوى من النقابات العمالية، والهدف من الإضراب يوم الثلاثاء المطالبة بزيادة الرواتب. قالت وكالة الأنباء الإيرانية يوم الأحد أن 4 سجناء قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، والذي يضم سجناء سياسيين بحسب ما هو معروف. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت يوم السبت أن حريقا اندلع في سجن إيفين بالعاصمة طهران أعقبه دوي إطلاق نار. وقالت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء أن الحريق اندلع جراء إضرام عدد من سجناء النار في ملابسهم، وأشارت إلى حدوث اشتباكات ومواجهات بين السجناء والحراس انتهت في وقت لاحق، وذكرت أن السلطات المعنية أخمدت الحريق وسيطرت على الوضع في السجن، وانتشرت مشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي للحريق ودوي الأسلحة في السجن. وكانت الخارجية الأمريكية حذرت من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنين المحتجزين بدون وجه حق، والذين يجب إطلاق سراحهم فورا، مضيفا أن واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحادث. شهدت العاصمة التونسية مساء السبت مواجهات عنيفة لليلة ثانية على التوالي بين قوات الأمن ومئات المحتجين على وفاة شاب وسط تواجد أمني كثيف، وحمل المحتجون قوات الأمن المسؤولية عن وفاة شاب بينما لم يتسنى الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية، واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين ردوا برشق الحجارة وعبوات زجاجية وزجاجات حارقة وألعاب نارية. وتزامن الاحتجاجات مع تشييع جثمان شاب توفي متأثرا بإصابته على مستوى الرقبة والظهر بعد نقله لمستشفى بالعاصمة قبل نحو 3 أسابيع، وتضاربت أنباء حول سبب وفاته بين من يقول إن دورية أمنية أطلقت عليه الرصاص ومن يقول إنه سقوط أثناء محاولته تسلق جدار هربا من الدورية. أوضح رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية في تصريح للوكالة الوطنية للأنباء ليلة السبت الأحد أن منع المتظاهرين على مستوى نهج غانا من التقدم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تم بناء على استشارة للنيابة العمومية التي أسدت تعليماتها بإلزامهم بالمسار المرخص فيه. وشارك ألاف التونسيين السبت في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس للمطالبة بإسقاط ما وصفوه بإنقلاب رئيس البلاد قيس سعيد. ونظم المسيرة جبهة الخلاص الوطني التي تضم 5 أحزاب هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين. من جهته أكد الرئيس سعيد خلال إشرافه بمدينة بنزرت شمالا يوم السبت على أحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء أنه سيحصل جلاء جديد في بلاده حتى يتم التخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو يكون خائنا وعميلا للاستعمار. وبمناسبة عيد الجلاء قرر الرئيس سعيد تمتيع 645 سجينا بعفو خاص، مما يقضي إلى الإفراج عن 294 منهم بحسب بيان للرئاسة. وأحيت تونس يوم السبت 15 أكتوبر الذكرى 59 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 أكتوبر سنة 63. وانطلقت معركة الجلاء فعليا في فيفرية 58 بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على الحدود التونسية الجزائرية، والتي استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين. وفي 17 جويلية 1958 قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء ما تبقى من الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في شهر جويلية سنة 61، وفي 23 جويلية تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتوقيع 14 فصيلا فلسطينيا على إعلان الجزائر في 13 من الجاري، واصفا ذلك بأنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية. وفي بيان له قال ستيفان دوجراك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام شجع كافة الفصائل على تجاوز خلافاتها من خلال الحوار، وحثها على متابعة الالتزامات الواردة في الإعلان بما في ذلك إجراء الانتخابات. وأضاف شدد غوتيريس على أهمية المصالحة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقرة سياسيا وقابلة للحياة اقتصاديا وذات سيادة ومستقلة. وأعرب الأمين العام عن بالغ تقديره للجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل تحقيق هذه الغاية، لا سيما جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. واجتمعت الفصائل الفلسطينية على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع في الجزائر تحت سقف الحوار الفلسطيني الذي نظمته ورعته الجزائر، وتأتي عشية استضافة العاصمة الجزائرية للقمة العربية التي تخصص العنوان الأكبر فيها للقضية الفلسطينية. يقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بزيارة رسمية للجزائر تستمر يومين لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية 31 المقرر عقدها مطلع 22 نوفمبر. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح له بأن الجزائر والأمانة العامة للجامعة العربية تعملان معا بشكل وثيق لإخراج القمة العربية المقبلة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك. وأشار إلى أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستعراض الوضع العربي العام قبيل القمة العربية وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها. بحث الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق يوم الأحد العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيان أن رئيس البلاد استقبل الأحد سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد له أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين. من جانبه قدم السفير الإيراني لدى العراق خلال اللقاء التهاني لرئيس الجمهورية العراقية بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وأكد السفير الإيراني دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره. من جهته أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أن البرنامج الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان له يوم الأحد أن السوداني استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك ريتشاردسون، وجرى خلال اللقاء البحث في مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي. وأضاف البيان أن السوداني أكد خلال اللقاء أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور، مبينا أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذا المسار. وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف إلى أهمية الشراكة البناءة مع المملكة المتحدة والعمل على أن يكون العراق مرتكزا فعالا في نظام إقليمي مستقر. من جانبه أعرب السفير البريطاني عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم والازدهار. رصدت الجزائر على مدى فترة 2020-2022 أكثر من 400 مليار دينار جزائري مخصصة لمواجهة تداعيات وباء الكوفيد. التفاصيل مع روجي خوري.
كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن هذا السبت أن الدولة رصدت في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022 ما يفوق 400 مليار دينار جزائري على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19. وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة خلال جلسة علنية رأسها صالح قوجيل رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، ذكر الوزير الأول التدابير الرامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، حيث تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية بين عامي 2020 و2022 ما يفوق 400 مليار دينار جزائري على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دينار جزائري. كما تطرق الوزير الأول ودائما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية تجسيد الميداني للقرارات والتدابير الاجتماعية للرئيس الجزائري، لا سيما من خلال زيادة أولى في رواتب الموظفين عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بتخفيض معدلاتها، وهو إجراء مس الموظفين والعمال المتقاعدين، كاشفا أن عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي فقط 9 ملايين شخص. ولدى تطرقه إلى التضخم أوضح أنها ظاهرة اقتصادية لم تمس الجزائر فقط بل باقي دول العالم. وبخصوص دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالزيت والحليب والحبوب والسكر والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، ذكر أنه تم حشد موارد مالية إضافية، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك 613 مليار دينار جزائري خلال هذا العام مقابل 318 مليار العام الماضي، بزيادة قدرها 93%.
في المغرب يعمل كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالموازنة على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة. ونقلت وزارة الصحة المغربية في بيان عن مصدر مسؤول أن هذا القرار سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية للعام 2023. وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف الوزيرين سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأسعار معقولة. وذكر البيان بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو الانقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لعام 2023 في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد. وأشار البيان في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية. كشف وزير الدفاع الفرنسي في مقابلة صحفية يوم السبت عزم بلاده تدريب حوالي 2000 جندي أوكراني على أراضيها. وأفاد الوزير الفرنسي بأن الجنود الأوكرانيين الذين سيتم تدريبهم سيتم ضمهم إلى وحداتنا لعدة أسابيع، موضحا الوزير أن التدريب سيغطي 3 مستويات تشمل التدريب القتالي العام واللوجستيات والتدريب على المعدات المقدمة من باريس لكييف. وبين وزير الدفاع الفرنسي أن فرنسا تقوم بذلك وفقا لقواعد القانون، مؤكدا أن بلاده ليست في حالة حرب بل تساعد دولة في حالة حرب، في إشارة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن باريس ستقدم لكييف أيضا أنظمة دفاع كروتالي المضادة للطائرات حسب ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. ردت إيران على تصريحات أوكرانية تقول بأن القصف الروسي الأخير على أوكرانيا استخدم طائرات إيرانية مسيرة، وفي الرد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لم تقدم أسلحة لأي طرف في حرب أوكرانيا ولن تفعل، وأعرب عن اعتقاده بأن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، مضيفا لم ولن نعتبر الحرب هي الطريق الصحيح سواء في أوكرانيا أو في أفغانستان أو في سوريا أو في اليمن. وكانت القوات الجوية الأوكرانية قالت في الخامس من الجاري في بيان إنها أسقطت 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز شاهد 136 أطلقتها روسيا جنوب البلاد. في الحرب الروسية على أوكرانيا أيضا قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت إن الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا يصب في مصلحة الاتحاد، وأفاد في اجتماع لحزب الاشتراكيين الأوروبيين في العاصمة الألمانية برلين: علينا أن نشرح لشعوبنا أنه يتعين علينا مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا لأن هذا يصب في مصلحتنا، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في توفير الأسلحة لأوكرانيا بالقدر المطلوب وطالما دعت الحاجة لذلك. وأبلغ بوريل وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي يوم الخميس خلال قمة للحلف في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليار يورو، موضحا أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة أي نوع من الهجوم العسكري الروسي وأي تصعيد للحرب. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.